يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، هذا هو أول لقاء معكم في شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يمن علينا بتوفيقه وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال وفق ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه. كنت في الأربعاء الماضي، طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
محمد مع حضرتك يا مولانا.
اتفضل.
عايز اسال سؤال كده.
اتفضل.
كم سؤال كده؟ هسال كم سؤال كده لو صح.
اتفضل.
هو صلاة الشفع بتبقى ازاي؟
صلاة؟
يعني كم ركعة؟ الشفع.
صلاة الشفع؟
كم ركعة؟ يعني كده ازاي؟ يعني انا ما بعرفش اصليها يعني. مش عارف هي ازاي يعني.
طيب حاضر. يعني انت يعني تعرف ان الشفع هذا غير قيام الليل؟ طيب حاضر.
خلاص السؤال كمان حضرتك.
حاضر.
بص، هو بعد التراويح في صلاة قيام صح؟ ولا صلي الوتر على طول؟
طيب سأفصل لك القول إن شاء الله.
حاضر. طب سؤال كمان.
اتفضل.
هو استغفر الله العظيم. هو بص، أنا بيجي لي بلغم ساعات كده ما بعرفش أتكتب فأبلعه، ده صحيح ولا بيخطر؟
يعني خرج من الحلق ولا في داخل الفم؟
في داخل الفم.
ويعني
ما بعرفش اتكه فببلعه.
تجاوز البلعوم يعني؟
ايه؟
طيب حاضر حاضر، سأفصل لك القول في هذا. أخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك.
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
الله يجزاك، بارك الله فيك. طيب الشيخ، السؤال الأول، شخص مش هيقدر يقرأ قرآن في نهار رمضان، واحد مش هيقدر يقرا قران في نهار رمضان يعني عشان هو بيتمادى للصيام، بس هيقرا بعد العشاء. السؤال، هل ياخذ ثواب زي اللي هيقرا وهو صايم؟
يعني هو يعني اخر الافطار ولا ايه؟
لا، هو مش هيقدر يقرا قران في نهار الصيام عشان يبدا عنده تمام الصيام، هيقرا بعد العشاء. فهل ياخذ ثواب زي اللي هيقرا وهو صايم في نهار الصيام؟
طيب حاضر.
طب السؤال الثاني، بارك الله فيك، حكم المبالغه في المضمضه والاستنشاق اثناء الصيام.
طيب حاضر.
أبو سالي، خسر أخير، جزاك الله خيرا. هل القي يعني لو واحد تعبان ورجع يعني من فمه، هل يبطل الصيام؟
الإيه؟
التقيؤ يعني لو واحد كان تعبان ورجع من فمه، هل يبطل الصيام؟
طيب حاضر.
ماشي، بارك الله فيك.
حاضر. أقول يا إخواني، نحن كنا قبل أيام قليلة ننتظر قدوم هذا الضيف الكريم، وحقا أن شهر رمضان المبارك له مكانة سامية بين شهور العام. أخ نبيل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت طيب يا شيخنا.
أنت طيب، الله يكرمك.
بقول لحضرتك الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.
نعم.
الآية، ما معنى هذه الساق وما هي الساق التي يكشف عنها لنسجد لها؟
طيب حاضر.
جزاكم الله كل خير وكل عام وانتم بخير.
الله يبارك فيك. يا ريت يا اخي نبيل تترك تليفونك عند الاخوة في الكنترول. ها؟ طيب. اقول هذا الضيف الكريم الذي يأتي في كل عام مرة، لا شك أن مكانته جليلة ووقته يسير جدا محدود، كما قال الله عز وجل في كتاب، أيام معدودات، وقد انقضت من هذه الأيام أو من هذا الشهر الكريم الآن 6 أيام، فيمر دون أن نشعر به، ولكن يجب علينا أن نقف أو نتأمل ونعتبر في أن نسارع في الخيرات في مثل هذا الشهر الكريم، شهر مبارك الحسنات فيه تتضاعف والأعمال تقبل إن شاء الله تبارك وتعالى إن كانت بنية صالحة وموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والرب الكريم سبحانه يفيض على عباده من رحماته وبركاته وخيراته ما هو به عليم. أخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد الله.
نعم.
يا مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا.
كل عام وأنت بخير.
وأنت طيب الله يكرمك.
أنا عاوز أسأل سؤال.
اتفضل.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول حرم عليكم كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلاب من الطير.
نعم.
يعني هل معنى الحديث إن 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 ما إن إن أي حاجة ملهاش ناب من السباع، يعني من أنواع الحيوانات، أو أي حاجة ملهاش مخلب من الطير، يبقى حلال أكله؟
طيب حاضر.
بارك الله فيك يا مولانا.
فيك الله يبارك فيك. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا، كل سنة حضرتك طيب. بقول لحضرتك كانت في واحدة بتسيق لنا السلم، وبعدين أنا عزلت من 8 سنين وراحت لولاد ابني أخذت رقم تليفوني وكلمتني. ها؟ فأنا كلمت جارتي وكده عشان راحت أخذت رقم التليفون، قلت لها أنا مش بحبها الست جي. أنا مش يعني أنا مش بحبها، هي اتصلت بيا قالت لو حد يسيق لي روح أسيق، لا أسيق سلم أنظف بتاع. أنا ما أعرفهاش أصلاً، كانت بتيجي الناس يعني جايبوها لنا في البيت التاني. فأنا كلمت عليها قلت أنا مش بحبها يعني أنا مش عارفة حاجة مش بحبها. فأنا كده كلمت عليها يعني خليها تسمحني.
الله يبارك فيك. يعني الأولى تقولي أنا لست بحاجة إليها أو ما إلى ذلك. وعلى كل حال الإنسان قد يجد في قلبه ميلا لناس وعدم ميول
لآخرين. طب يعني كده
آخرين.
ربنا خايفة بس يعني ربنا يبقى
استغفر الله عز وجل من ذلك ولا تعود إلى مثل ذلك. وعلى كل حال المؤمن يحب لإيمانه وما هو عليه من خير وفضل. أم مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عندي سؤالان بارك الله فيك.
اتفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة للنية بخصوص الصيام.
نعم.
هل يا شيخ دلوقتي لو أنا جيت مثلا أول يوم في رمضان ونويت النية أن أنا أصيم شهر رمضان كامل، هل ده يجوز ولا لازم أن أنا كل يوم أنوي أن أنا يعني النية بتاعت كل يوم دي، ولو نسيت هل صيام يبقى يعني صحيح أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة لزكاة الفطر يا شيخ، عايزة أعرف إزاي أن أنا أطلعها، يعني كيفية أن أنا أطلعها إزاي والمعاد بتاعها، وهل أنا لو طلعتها قبل المعاد يجوز ولا لا يجوز؟
طيب حاضر.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
الأخت فاتن، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك دلوقتي انا مثلا انا اختي كانت على علاقه بشاب وهي متجوزه. الو.
يعني على كل حال هذا الكلام ما يطلق كده على عاتقه في الهواء، الله يبارك فيكي، لان هذا تضحي بذلك اختك الله يكرمك.
طيب ماشي، هي دلوقتي تعبت وأنابت ورجعت لربنا
الحمد لله.
تخبر جوزها؟
نعم.
تقول جوزها؟
تقول لزوجها؟ على كل حال تستر على نفسها وتصدق في توبتها وتتوب إلى الله تبارك وتعالى وتكثر من عمل الصالحات الله يكرمك. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
بعد اذنك يا شيخنا، بس الله يكرمك سؤالين بس بعد اذنك.
اتفضل.
هو السؤال الاول بس بالنسبة لزكاة المال، يعني ان شاء الله الحول بيبقى في بداية رمضان. وعلى 1/5 يعني بعديها اسبوع و10 ايام المبلغ بيزيد، واخد بال حضرتك؟ وانا يعني طلعتها في اول رمضان، فهل بطلع تاني على 1/5 مثلا لاول الشهر الجديد ولا ايه؟
يعني انت يزيد المال في اثناء الحول.
الله ينور عليك، مثلا بعد اسبوع او 10 ايام.
10 ايام فقط؟
اه.
لا لما الله يبارك فيك، يعني على كل حال انا كنت دائما اقول لمن يسال انت اجمع من باب يعني الفضل والخير وشكر الله على النعم، تعال في نهايه الحول واجمع كل ما عندك واخرج عنه الزكاه، ولكن مساله اسبوع 10 ايام هذا يسير جدا، يمكن ان تخرجه من حساب الزكاه، ويعني لما ياتي العام القادم ويمر عليه الحول تخرجه ان شاء الله.
تمام، ربنا
يبارك. وان اردت طبعا زياده فضل وخير وتخرج من العهده بالكليه ولا تتابع الايام التي يعني او تجعلك تتحرى اليوم الذي يمر الحول عليه في هذه الزكاه، فاخرج على كل الزكاه بارك الله فيك ويخلف الله عليك. اختنا اسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ لو سمحت، هو هل يجوز زكاه المال او زكاه الفطر للاقارب وهم حالتهم بتبقى متيسره بس في الاكل والشرب والملبس، لكن هما ابنها داخل كليه خاصه، فهل يجوز ان احنا نخرج لها الزكاه؟
طيب حاضر،
شكرا.
العفو، الله يبارك فيك. الحقيقه يا اخواني انا اشبه رمضان هذا بساعات وليس بايام لسرعه انقضائه ومروره، وأقول ذلك وأذكر نفسي به أولا حتى نستعد فيما بقي من أيام فنشمر عن ساعد الجد لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والعباد جميعا فقراء إلى الله عز وجل، وخاصة عندما تحيق بهم الفتن أو تنزل بهم المصائب، والعالم بأسره اليوم يعاني من فيروس خطير له آثاره السلبية ليس على مجرد أموات أو مصابون فحسب، بل هذه الآثار أثرت على الاقتصاد، أثرت على العبادة، أثرت على الحياة الأسرية، يعني لها آثار سلبية عديدة. ولذلك نحن يا أهل الإيمان بحاجة إلى التضرع إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه والتزلف بين يديه. طيب أختنا محمد، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
آه تفضلي.
الآية اللي بتقول لا تقربوا الربا أضعافا مضاعفة. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة.
نعم.
يعني لو في كارد هيتعمل والنسبة بتاعته قليلة مثلا مش بياخدوا كتير.
آه.
ده حرام؟
نعم.
حرام.
نعم. كل قرض جر نفعا، القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا.
الحمد لله.
حتى ولو كان قليلا.
ربنا يعافينا يا رب.
الله يبارك
تسلم.
فيك.
تسلم تسلم يا دكتور.
والربا خطير. أخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا.
تفضل يا عبد الله.
كل سنة حضرتك طيب.
أنت طيب الله يكرمك.
الله يبارك فيك. حضرتك أنا متزوج من اثنين.
نعم.
تمام، فانا دلوقتي اصبت بمرض فشل كلوي.
اه.
فحضرتك هل انا اقسم لهم هما الاثنين معايا يعني بحيث ان انا مثلا ما فيش حقوق وحيث من ديت المرض يعني مرض مزمن وكده؟
اه. ما فهمتش سؤالك؟
بقول لحضرتك انا شاب متزوج.
ماشي، بعدين اخر كلمه ايه؟
اللي هو انا مريض مرض مزمن ضغط الكلى.
نعم.
تمام؟ فهل انا قاسم بجلوسهم معايا يعني مع العلم ان ما فيش حقوق شرعيه وكده؟
طيب حاضر،
ما شاء الله يبارك فيك.
الله يكرمك. الاخت منال، السلام عليكم.
اقوم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت لما حد يبقى متوفي ولسه فتره طويله لما يتغسل،
انا عايز اعرف
لما حد يكون متوفي امي متوفي ومسكت المصحف اتكلمت قعدت نجرة بس مش عارفه صور المتفضله الناس بجرد ساعتها عبد ما تتغسل وعبد ما يقوم الجنازه. هذا الصور المفضله الافضل ان انا نجرها في الوقت ده لو حضرت بعد كده اي حد متوفي.
حاضر. تابعي معه وانا اكلمك على اصل المساله. الله يبارك فيك.
شكرا يا شيخ.
فأقول يا إخواني، ويعني قصدي كما ذكرت، أذكر نفسي أولا وإياكم بهذه الساعات أو تلكم الأيام اليسيرة التي نحيا فيها في كنف رحمة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ويكفي أن نعلم وأن نوقن أن في كل ليلة من رمضان يعتق الله تبارك وتعالى بعض رقاب عباده من النار. يا له من فوز عظيم أن تعتق يا عبد الله من النيران. احرص على ذلك وابذل الأسباب المؤدية إلى ذلك، فاجلس مع القرآن الكريم وقم بالعبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى عليك، وأكثر من النوافل والذكر والحسنات والطاعات والبر والصلة، وكف لسانك عن التكلم بالحرام والباطل وغير ذلك مما يقع فيه الصائم وينقص أجره ربما دون شعور منه بذلك. الله الله في هذه الأيام وفي ذلكم الشهر الكريم. طيب الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
مولانا، في سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأولاني بالنسبة للصلاة في البيت اليومين دول كفرض أو نافلة زي القيام؟
نعم.
احنا الامام ومعايا اخويا واولاد اخويا بنات وصبيان ومرات اخويا ومراتي وبناتي.
نعم.
فهل يصح ان هم يقفوا كلهم ورايا الصبيان والاولاد صف واحد وبعد كده البنات صف وتاني في اوضه واحده؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني يا مولانا، بالنسبه معايا مثلا 1000 جنيه زكاه مال.
نعم.
اطلعها مثلا فلوس؟
نعم. هي طبعا انت بتطلع عن المال،
هي زكاة المال اللي معايا اللي في حدود 1000 جنيه مثلا.
طيب
واحد قال لي ان ما تطلعهاش للفقير ده اللي هو بيشرب سجاير وشيشة ما تديلوش فلوس.
نعم.
اديهاله مثلا عبارة عن عينات رز مكرونة بلح فاصوليا حاجة زي كده للفقير اللي هو بيشرب سجاير ومتأكدين من كده. فقلت له طب نسأل فيها.
طيب حاضر.
الله يبارك لك مولانا.
سأجيبك بتفصيل. الله يبارك فيك. أخ عبد المنعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله بخير وعافية.
الله يبارك حضرتك. أنا عندي سؤالين وعاوز رقم الهاتف.
طيب سيب رقمك، أنا أتصل عليك إن شاء الله. خذوا رقمه يا اخواني. اتفضل هات الاسئله.
كم خروج المزي في نهار رمضان؟
طيب
السؤال الثاني، لو شاب كان يفطر في مقتبل عمره بعد البلوغ،
نعم،
يعالج الموضوع ده ازاي؟ هل يصوم نفل ولا يصوم، يعني هو مش فاكر هو افطر كم يوم، فكيف يقضي هذه الايام التي افطرها في مقتبل عمره بعد البلوغ؟
طيب حاضر.
ماشي.
طيب حاضر، تابع معي ان شاء الله. حاضر، وان شاء الله اسيب تليفونك ونكلمك ان شاء الله. حاضر. الحقيقة في الاسبوع الفائت كان بقي معي بعض الاسئلة، ووعدت الاخوة الذين يشاهدونني في اننا ساجيب عليها في بداية هذا اللقاء. فمن اسئلة مثلا اختنا اسماء تقول ان انا اصلي واسرح احيانا وأفكر في شيخ في شيء آخر وأحيانا أنسى. وفي سؤال أيضا حول ذلك يعني من بعض الأخوات. أنا أذكر نفسي طبعا وإخواني المشاهدين بأن الصلاة من أعظم أركان الإسلام. الصلاة من أعظم أركان الإسلام، بل هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين. أقولها مرة أخرى، الصلاة أفضل أركان الإسلام بعد الركن الأول، بعد الشهادتين، بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي الإنسان في الصلاة بيدخل ويقف بيفعل عمل جليل، ويقف بين يدي الملك الكبير سبحانه وتعالى جل في علاه. تذكر ذلك حتى تعرض عن الدنيا بأسرها. فرغ قلبك وهمتك وأنت مقبل على الله تبارك وتعالى. تذكر أنك بين يدي من يقول للشيء كن فيكون، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فلما تفكر في غيره أو تنفلت إلى غيره؟ أنت عندما تقول وتكبر الله أكبر، ما معنى ذلك؟ تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة إلا بها، ويقولها الإنسان في أثناء دخوله للصلاة، ما هي، ما معناها؟ الله أكبر، تقول يا ربي أنت أكبر من كل شيء، فلا تلتفت إلى غير ربك سبحانه وتعالى ومولاك. أختنا أم أيمن، السلام عليكم.
سلام.
السلام عليكم.
كل سنة وحضرتك طيب.
وانت طيبة.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا زوجي لا يقدر على الصيام.
نعم.
إحنا
تفضلي.
فإحنا كل يوم المفروض يا شيخ إن إحنا نطلع لحد يفطر، ولا ينفع أجمع الشهر كله ولا نصه ولا إيه؟
طيب حاضر.
شكرا، كل سنة وحضرتك طيب.
طيبة. طيب يا حسين. الاخ حسين السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل
يا شيخ. بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي باخد معاشي قليل، فحاطط مبلغ في البوسطه.
نعم.
فبيطلع مني باخد منه فايده، الفايده دي حرام ولا حلال؟
طيب تابع معي ساجيبك. حاضر
ماشي.
أختنا الأخ أخونا رشاد جزاه الله خيرا يقول، يعني كنا ندفن أحد الأموات، ففي شيخ قال يعني أو قال له شيخ لهذا الذي يدفن الميت، إذا جمعت زوجك في الليل فلا تدفن. الحقيقة هو كلامه له وجهة، ولكن ليس هكذا بإطلاق. كيف ذلك يعني؟ يعني أنه لو أن رجلا جامع زوجه في ليل رمضان ودفن في النهار جائز ولا شيء عليه، ولكن استحب أهل العلم أن يكون من يدفن المرأة أو الرجل لا يكون قد قارف أهله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهم يدفنون إحدى بناته قال: من منكم لم يقارف، يعني لم يجامع أهله الليلة، ثم قدم من لم يفعل ذلك، وأهل العلم قالوا بأن هذا من الاستحباب، وذكروا بعض الأسباب المؤدية لذلك، وهو أمر سهل ميسور، ولكن يعني الإنسان لا يقول هكذا بإطلاق، لا يجوز الدفع لمن جامع أهله في الليل. أخونا عبد السلام، السلام عليكم.
الله بركاته.
تفضل.
عم الشيخ.
نعم.
كل سنة وانت طيب.
وانت طيب الله يبارك فيك.
عم الشيخ، رحت للدكتور فقال لي عندك الديوب الأنفية ملتهبة.
نعم.
فخدت البخاخ قبل أذان الفجر بثلاث دقائق. هل في شيء؟
لا خلاص قبل الأذان.
بس في كان حاجة في الحلق كده.
لا حرج الله يبارك فيك، ما في أي مشكلة.
طيب السؤال الثاني.
تفضل.
الله يكرمك يا رب. الفوائد بنك فيصل الإسلامي.
نعم.
حرام ولا؟
بنك فيصل الإسلامي معاملاته مختلطة، يعني في بعض المعاملات تعرض علينا شرعية صحيحة، وبعض المعاملات تكون ربوية، ولكن هو على كل حال يعني الإنسان يتحرى ماله، وإن احتاج أن يضع فيه وضع، ولكنه يخرج قدرا من الأرباح زائدا عن قيمة زكاة هذه الأرباح. أخونا أحمد السلام عليكم.
سؤال ثاني حضرتك.
تفضل.
أنت قلت لك لو أنا بصلي بوالدتي.
أنت اتصلت بينا قبل كده وذكرت السؤال الأول؟
أيوه خلاص.
ذكرت السؤال الأول؟
أيوه خلاص. أيوه.
طب تفضل.
سمعت، أنت قلت لك لو أنا بصلي بوالدتي بصلي بوالدي وينفع تصلي ورايا ولا جنبي؟
طيب حاضر
ماشي يا شيخ، مساك الله.
حاضر. أخونا محمد يسأل عن صلاة الشفع كم ركعة؟ هي ركعتان بارك الله فيك، وهي سميت شفع لذلك، يعني ليست وترا، تضميت ركعة، صليت ركعة تضم إليها ركعة تصبح إيه؟ تصبح شفع، لأن الوتر هو يوتر الإنسان بواحدة، يوتر بواحدة أو يصلي الهيئات المعلومة في صلاة الوتر، ثلاث بتسليمة أو خمس بتسليمة أو سبع بتسليمة، وكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا محمد أيضا يقول أنا أصلي قيام الليل بعد التراويح. ها على كل حال هذا اصطلاح يا إخواني. طيب أخونا أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
بص يا فضيلة الشيخ، ما حكم شهادة الاستثمار اللي هي الفايدة بتاعتها ثابتة؟
طيب.
ولتكن مثلا 15% مثلا ثابتة، فايدة ثابتة كل سنة.
طيب
بعائد شهري. ده طيب. سؤال. والسؤال الثاني، حضرتك يا أختي بتجهز أختها وبنتها وكده عشان الجواز، هل يمكن أن أنا أطلع لها زكاة المال وكده؟
طيب
جزء من زكاة المال؟
حاضر، تابع معي سأجيبك إن شاء الله.
شكرا يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك. يا إخواني، مسألة قيام الليل والتراويح وغير ذلك، هذه مصطلحات أطلقها الناس ليفرقوا بين من يصلي في أول الليل ومن يؤخر آخر الليل، ولكن كله قيام ليل، كله إيه؟ قيام ليل، يعني العبد بعد أن يصلي العشاء ويصلي السنة الراتبة للعشاء يصلي ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يصلي، يصلي قدرا يسميه قيام التراويح لا حرج، بعد ساعة أو نصف ساعة يقوم الليل في آخره ويصلي ما يعرف اصطلاحا بين الناس اليوم قيام، لا شيء في ذلك، كله صلاة إيه؟ كله صلاة ليل. طيب الأخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟
الحمد
طيب.
لله الله يبارك فيك.
الحمد لله تمام، الله يتكلم الحمد لله. لو سمحت عاوز الهاتف بتاعك اكلمك غير على الهواء ان شاء الله.
عايز ايه؟ طيب اترك رقمك، خد رقمه يا حسين الله يكرمك، وانا ساتصل عليك الله يبارك فيك. اخونا محمد يقول في نهار رمضان اكون متعبا ولا استطيع ان اقرا القران فيه، فلو قرات بعد العشاء ينقص ثوابي؟ القران الكريم والله أعلم فيما أعلمه قراءته لا تؤثر على الإنسان بحال من الأحوال، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان لا يسول لك أن أنت لو قرأت القرآن ستتعب، بل لو قرأت القرآن إن شاء الله تعالى سينشرح صدرك وتستريح بإذن الله تبارك وتعالى. القرآن يغذي الروح، والروح إذا يعني تقلبت بين فضائل الإيمان وأركانه ومستحباته، يعني صعدت إلى العلو وصعدت بصاحبها إلى بالأعمال الصالحة الخيرة. أختنا أم يسري السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. بقول لحضرتك أنا بغسل كلى.
نعم.
فدلوقتي أنا صايمة بصوم يعني وقادرة على الصيام.
أيوه.
الكل يقول لي لا حرام عليكي انت بتتعبي انت كده، بس انا قادره يعني بصوم الحمد لله، انا ليا كده ثالث سنه وانا بصوم وانا بغسل، فالكل عمال يعكس فيا يقول لي لا انت مالكش صيام، انت صيامك كده غلط، انت صيامك كده مش عارفه.
يا ام يسر الله يبارك فيكي.
نعم.
اذا انت قادره على الصيام اسال الله ان يوفقك، ولكن لي طلب فقط، اسالي الطبيب المختص. هل
الطبيب قال لي لو قادره صومي؟
طب خلاص الحمد لله. انا عايز انا كنت اتكلم عليه الان، اخشى ان يكون له يعني اضرار على المدى البعيد، ولكن طالما ان الطبيب افادك بهذا فصومي ولا تلتفتي الى ما يقول لك غير ذلك.
طب بقول لحضرتك حفيدتي اسمها رينات، فبيقولوا الاسامي دي
الايه
حفيدتي اسمها ريناد.
ايوه ريناد.
بقول لك الاسامي دي المحرمه، فعايزه يعني الافاده من حضرتك.
على كل حال العبد واخواني المشاهدين يشاهدوننا الان، علينا ان نسمي بالاسماء الوارده عن النساء النبي عليه الصلاه والسلام والصحابيات وكذلك في اسماء الرجال، وان يكون له الاسم، الاسم له معنى، له معنى محمود، يعني لان الاسماء دي قوالب للمعاني كما قال الامام ابن القيم. علينا ان نعتني ونهتم بتسميه ابنائنا وبناتنا باسماء جميله كريمه فاضله. ابو حسان السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، كل عام وانت طيب.
وانت طيب الله يكرمك.
عندي ان شاء الله بفضل الله 4 اولاد. تمام.
نعم.
فطلع الزكاه بتاعهم هيبقى ازاي؟ في ناس بتقول طلع فلوس، وفي ناس بتقول طلع طلبات حاجات يعني.
طيب حاضر.
وفي حاجه عندي عده فراشه وعده صوت وكده، لا دي لها زكاه ولا
ايه؟ عندك ايه؟
عده صوت، فراشه، حفلات يعني وافراح وكلام من ده. عده فراشة صوت فراشه يعني.
ايوه.
دي لها زكاه ولا ظروفها هي دي؟
ما ياتي من مال منها وحال عليه الحول اخرج الزكاه عليه. خلاص؟
تمام يا شيخ.
اذا بلغ النصاب. اخونا حسين من المغرب، يا مرحبا.
تسمعني؟
اتفضل اسمعك.
رمضان الكريم عليك وعليكم.
الله لو سمحت يا اخ حسين ربنا يكرمك، وطي صوت التلفزيون شوي.
شكرا لقناه الرحمه، انا اتتبع قناه الرحمه وارى الشيخ الان امامي يجيب عن اسئله الفضلاء.
جزاك الله خير.
الله اكبر.
الله يبارك فيك.
وانا في حاجه الى طرح اسئله.
اتفضل.
الله اكبر.
لو سمحت وطي التلفزيون شويه عشان في صدى يشوش علينا.
حاليا كويس؟
خفض صوت التلفزيون، اتفضل.
كويس.
هات الاسئله كويس.
الله يبارك فيك. اخي انا مريض اعاني من مرض مزمن.
ايوه.
واستعمل الانسولين. وعلي الكفاره.
يعني تفطر.
افطر. أيوة. نعم. وعلي الكفاره.
نعم.
هذا جانب. ثم بالتالي انا احاول جاهدا قصد المستطاع ان اؤدي ما علي من ديني في قضاء الفوائد.
نعم.
وطريقتها استعمل ما يلي للتاكد او للتصحيح او لي كذا.
طيب.
في كل صلاه اؤدي صلاتين، مثلا الصبح صلاتين، في الظهر صلاتين، الى اخره.
نعم.
غير انني اعاني من جانب المرض المزمن السكري، اعاني كذلك من مرض الركبتين يعني المفاصل. اضطر الى الجلوس على الكرسي.
نعم.
علما بانني اسمع في بعض الاحيان ان الجلوس على الكرسي غير جائز الا في الحاله الضروريه القصوى.
طيب.
هذا جانب. جانب اخر فيما يخص بالتراويح. فيما يخص بالتراويح.
نعم.
اخذ المصحف على غرار ما هو معمول به، غير انني لا استطيع يعني مثلا العمل بالقبض وفي قراءه المصحف.
نعم.
جانب اخر. الو.
اي تفضل تفضل اسمعك.
جانب اخر فيما يخص زكاه الفطر، سمعت. نعم. اخت سابقه سبقتني لطرحي هذا السؤال.
طيب.
يعني صلاه زكاة الفطر.
نعم.
هل يمكن أن أخرجها الآن لأؤديها إلى من هو في مستحقها؟
طيب حاضر.
وللشيخ وللفضلاء الكرام ولشيوخنا الأزهر سلام الله عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا. يعني اسمحوا لي أيها الإخوة أن أنا أجيب على أخونا حسين الآن. طيب ماشي ماشي ماشي. تفضلي يا أخت أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيبة يا شيخ.
طيب الله يبارك فيكي.
يا شيخ أنا حامل في شهري السابع.
نعم.
حامل في شهري السابع.
نعم.
ونزل علي، حضرتك سمعني؟
أي اسمعك اتفضلي.
وكان نزل علي دم كتير من أول رمضان.
نعم.
وبعدين انا عايزه اصوم واعي، مش عايزه اي الدكاتره منعيني من الصيام، بس انا عايزه اصلي واقرا في المصحف يعني، فده يجوز ولا لا؟
طيب حاضر. ما ينزل عليك من دم، هل
دم
يعني انت طبعا تعرفي دم الحيض، هل هو دم حيض ولا؟
لا انا حامل في السابع يا
ما انا عارف ما انا عارف. احيانا ينزل على الحامل دم.
ما هو قال لي من المشيمه يا شيخ.
طيب يعني دم فاسد يعني.
من هو من المشيمه يعني. هو الجنين ضغط على المشيمه فمنزل عليا دم.
طيب حاضر
شكرا يا شيخ.
الحقيقة أخونا حسين من المغرب تواصل معنا جزاه الله خيرا وفهمت أسئلته ويعني حتى لا أنسى منها شيء أجيب عليها إن شاء الله تعالى. هو يقول أنه مريض بمرض مزمن شفاه الله وعافاه وبيستعمل الأنسولين وبالتالي بيفطر في رمضان وعليه كفارة. هذا هو المطلوب منك جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. لا شيء عليك في ذلك والمريض معذور. ويعني الشريعة الإسلامية شريعة سهلة سمحة والقاعدة في الإسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو يقول أنا أيضا أصلي في الصلاة أجلس على الكرسي والبعض يقول لي بأنه لا يجوز الجلوس على الكرسي إلا لحالات الضرورة. حقا ولكن هذه يتفاوت فيها الناس على حسب القدرة والاستطاعة. يعني في إنسان إن صلى وسجد على الأرض يجد شيئا يسيرا من التعب مثلا أو لا يؤثر عليه، وآخر لا يستطيع أن يسجد لتعب في رجليه أو في ركبتيه أو ما إلى ذلك، فهذا يصلي على الكرسي. وشريعة الإسلام هي التي يعني حثت أو حضت أو سمحت أو يسرت ذلك. عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه يقول، والحديث في البخاري، كانت بي بواسير فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال صل قائما، فإن لم تستطع فصل جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. شوف تأملوا كيف بيتنزل معه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حسب الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالنسبة للزكاة سأتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في السؤال الذي سيأتي بعد ذلك، وهو أشار إلى أن في واحدة سألت هذا السؤال أعني زكاة الفطر وسأتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا محمد أيضا يسأل جزاه الله خيرا عن حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم مطلوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الصحابي الوضوء قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق، العلة في ذلك حتى لا يدخل إلى جوفه شيء من الماء، يعني يأتي يدخل من الأنف لأن الأنف مدخل له إلى الفم. يسأل أيضا التقيؤ يبطل الصيام؟ التقيؤ الذي يأتي غصبا عن الإنسان لا يبطل الصيام، لا يبطل الصيام. والفقهاء يفرقون بين من زرعه القيء يعني غلبه القيء وبين من يحاول القيء. حقيقة المسألة خلافية كده يسيرة بين أهل العلم، ولكن فيما قرأت واطلعت عليه أن أغلب الفقهاء يقولون بأن القيء لا يبطل الصيام إلا إذا تعمده الإنسان. وبيستدل بحديث حسنه بعض أهل العلم، من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه الإعادة. يعني من استقاء اللي هو حاول أنه يتقيأ بنفسه بأن وضع أصبعه في فمه أو ما إلى ذلك، هذا هو الذي يعيد الصيام. أما لو أن القيء يعني يأتي إلى الإنسان رغما عنه فهذا لا شيء عليه. وإن كان وردت آثار عن بعض الصحابة كعبد الله بن عباس يقول إنما الفطر فيما دخل لا فيما خرج، ولكن ما ذكرته آنفا هو ما يميل إليه كثير من أهل العلم. أخونا نبيل جزاه الله خير بيسأل عن مسألة مهمة جدا، وأنا قلت يا ليته ترك هاتفه لأتكلم معه، لأنه بيسأل عن مسألة دقيقة في صفات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. المسألة تحتاج إلى طول وربما المقام لا يعني يتمكن لا أتمكن من خلاله أن أوضح ذلك، لأني أخشى من استشكال عند بعض المشاهدين أو المشاهدات. وخلاصة القول أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء كلها حسنى، ووصف نفسه بصفات كلها علا. كل ما ثبت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من أسماء وصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يجب أن نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به جل في علاه، ونعلم أنه لا يشبهه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه. فرب العباد يتصف بالعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة والغضب والرحمة وغير ذلك من الصفات الجليلة التي وصف نفسه بها سبحانه وتعالى جل في علاه. نؤمن بظواهر هذه النصوص التي أخبرنا رب العباد سبحانه وتعالى بها مع إيماننا ويقيننا بأن الله عز وجل وحاشاه أن يشبه أحدا من خلقه، ولا نتطلع إلى تكييف الصفة. يعني نقول مثلا ربنا أخبرنا في 7 آيات في القرآن الكريم أنه استوى على العرش، فلا نيجي نقول والله كيف استوى. لا، نحن نؤمن والاستواء هو العلو والارتفاع، نؤمن بأن كما ذكر البخاري عن مجاهد وأبي العالية ذلك، قال ثم استوى على العرش، قال أبو العالية، قال مجاهد استوى بمعنى على وارتفع، نؤمن بذلك ولا نعلم كيفية ذلك، ولا بد أن نصدق بقول الله عز وجل. ويعني لا يمكن أننا أتطرق في هذا المجلس إلى الخلافات الواردة في ذلك أو الأقوال، ولكن هذا هو معتقد السلف القويم الذي يجب علينا يا إخواني أن ندين لله تبارك وتعالى به. الأسماء والصفات الإيمان بها مهم، والتسليم فيها بجلال وكمال الله عز وجل مهم، والعلم بها يدفع العبد إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أختنا أم مصطفى، أم مصطفى تقول النية في الصيام، هل أنوي الصيام في أول رمضان ولا أنوي في كل ليلة؟ هذه أيضا مسألة سهلة جدا يا إخواني، لأن أهل العلم يعني اختلفوا فيها، ولكن أنا أود أن أقول لكم إحنا في أول رمضان النية محلها القلب، بنجمع نيتنا ونقصد قصدا حقيقيا نحن نصوم رمضان، والنية كما قلت محلها القلب. طيب أجدد هذه النية كل ليلة، هذه تتجدد تلقائي، يعني تلقائي تتجدد النية، أو أنت تكون عندك نية لكل يوم، هذه مسألة تلقائية أو طبعية. يعني إيه؟ يعني أنت لما تقوم لتتسحر نيتك أنك تصوم، فيعني المسألة سهلة، يعني نحن نجمع ننوي صيام الشهر كله، وبنيجي في أثناء كل ليلة أيضا بنجدد هذه النية. ولو لم يفعل أو لم يعني الإنسان فاته والله النية مش لم يجمع النية في قلبه أنه سيصوم وكان متسحر وما إلى ذلك، هذا كافي والحمد لله تبارك وتعالى. تسأل أيضا أختنا مصطفى عن زكاة الفطر، كيف تخرجها والموعد؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه كما روى أصحاب السنن عنه وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول وغيره من الصحابة، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وفي رواية أو صاعا من طعام. النبي عليه الصلاة والسلام نوع في زكاة الفطر، نوع في زكاة الفطر يعني الخارج من الزكاة الذي يخرجه الإنسان من الزكاة، وذكر أنواع مختلفة يا إخواني لعلكم تنتبهون. يعني صاع من شعير يختلف عن صاع من زبيب، يختلف عن صاع من أقط اللي هو اللبن المجفف، كل له سعره. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام والتشريع الإسلامي نحن من خلال متابعتنا له أو تعلمنا له نفهم ذلك، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول بأن الناس أيضا يراعوا الفوارق الطبقية بينهم في الغنى والفقر. فالغني مثلا لما يأتي يخرج زكاة الفطر يخرج من الزبيب أو ما يوازيه، لا لا يكون كأحد الناس ممن يجد قوت يومه فحسب أو قوت يومين أو ثلاثة. دي لفتة مهمة جدا ألفت النظر إليها. ليه؟ لأن البعض يقول والله طب الحد الأدنى للزكاة كم؟ الحد الأدنى للزكاة كم؟ حددت دار الإفتاء في هذا العام 15 جنيها، هذا على أقل القليل على الشعير مثلا، ولكن الغني الذي يتكلف في وجبته 1000 أو أقل أو أكثر هل سيكون كالفقير في إخراج الزكاة؟ هو تسقط عنه بأي لون من الألوان كيفما أدى، ولكني ألفت النظر، ألفت نظر الأغنياء ومن وسع الله تبارك وتعالى عليهم أن ينتبهوا لهذه المسألة حتى يوسعوا على الناس. على كل، زكاة الفطر فرضت صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام، والعلماء قالوا تخرج من قوت أهل البلد، يعني يخرج المخرج المزكي من قوت أهل بلده حتى يستفيد الناس من هذه الزكاة. الحقيقة الفقهاء الثلاثة أو معظم هؤلاء الفقهاء الثلاثة ومن اتبعهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل يقولون بإخراج الزكاة من هذه الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة ومعه بعض الأئمة أيضا قالوا بأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. أنا أقول هذا أمر مرجوح أو قول مرجوح، ولو اتبعنا الهدي النبوي أحب إلينا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قال واحد يعني أصل الناس اللوم الفقراء يحتاجون إلى مال، أقول النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان هناك فقراء ويحتاجون إلى مال، ولكنه قال ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى كل الأفضل كما أقول فعل ذلك أو فعل ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أخرج زكاة الفطر نقدا على قول بعض الأئمة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة ومن اتبعه أسأل الله أن يتقبل منه أيضا ذلك. أيضا تقول موعد إخراج الزكاة. الحقيقة في عندنا أفضلية وموعد جواز. أفضل وقت، أنا أقول هذا لله تعالى، أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر بعد غروب آخر شمس يوم في رمضان وقبل طلوع أو صلاة الفطر صلاة العيد، هذا أفضل وقت تخرج فيه الزكاة. والفقهاء أجازوا أن يخرجها الإنسان قبلها بيوم أو يومين، وإن احتاج الإنسان والناس بحاجة أكثر من ذلك فأرجو ألا يكون بذلك حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أسماء تقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب حالتهم متيسرة في الأكل والشرب؟ حالتهم متيسرة الحمد لله، يخلنا في فقراء بحاجة إلى هذه الزكاة يطعمونها ويأكلونها، بل بعضهم يعني بيكون فقير ويعرف حالته لما يأخذ شيء من الحبوب. وأنا شاهدت هذا بنفسي في بعض البلاد التي أقمت فيها فترة، كنت أرى بعض الفقراء يدخروا القمح ولأيام بعد رمضان، وتأتي المرأة تطحن شيئا منه ويأكلونه كل يوم ولا يجدون سواه. فنتحرى طبعا الذي عنده يعني شيء قوت يأكله وغير محتاج للأكل والشرب، فنخرج حتى لو كانوا أقارب نخرج للأباعد هذه الزكاة ليستغنوا بها عن سؤال الناس، خاصة ويفرحوا بالعيد خاصة في يوم العيد بارك الله فيكم. يعني لا أود أن مثل هذه المجاملات تدخل في العبادات، لأننا أعتبر دالون من ألوان المجاملات للأقارب، حالتهم متيسرة فلماذا يعطونا؟ أخونا عبد الله يعني أسأل الله عز وجل له أن يشفيه، متزوج من 2 وعنده فشل كلوي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه، ولا شك أن هذا يؤثر في الإنسان. ويقول يعني هل أفارق أو كذا؟ لا، يعني بفضل الله عز وجل أعرف مرضى بالفشل الكلوي، ويمكن بمراجعة الأطباء ويعني الموازنة بين الطعام والشراب وأخذ علاج لازم لحالة لكل إنسان على حسب حالته، يعني إن شاء الله تعالى ييسر ربي أمرك في ذلك، ولا تحتاج إلى أن تفارق بارك الله فيك إلا إذا أردت أن تخيرهم، فهذا لك ولهم. وأسأل الله عز وجل أن يعني يجمع شملكم على البر والتقوى. أختنا منال تقول في واحد توفي أو امرأة توفيت وهي مسكت المصحف وقرأت عليه قرآن وهم يغسلوه، بتقول فقط يعني حتى لما تتكرر الحالة دي، أنا عايز أعرف السور المفضلة التي أقرأها في مثل هذه الحالة. يا إخواني إحنا كما ندعو وندرس ونؤكد أكثر من مرة على ذلك، نحرص على اتباع الهدي النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام مات في عهده صحابة، بل ماتت بناته، مات اثنين من بناته صلوات الله وسلامه عليه أو ثلاث وهو حي، وما فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. البعض بيستدل اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا حديث ضعفه كثير من أهل العلم، وقالوا على فرض صحته، على فرض صحته تقرأ سورة ياسين على المحتضر، يعني على الذي يعني في نهاية حياته استسلم لقضاء ربه سبحانه وتعالى ويجود بنفسه. أما اقرأوا على موتاكم ياسين نقرأها على القبر على الموتى، هذا كله لم يرد وليس له آثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا محمد يقول في مثل هذه الأيام والمساجد علقت الصلاة فيها لهذا الوباء والبلاء الذي تلانا رب العباد سبحانه وتعالى به، أصلي الفرض في البيت. يقول أنا أصلي بزوجتي وأقاربي ومعي أولادي وبنين وبنات، والأقارب كذلك بنين وبنات، فكيف يعني يقف الصبيان والبنات في الصلاة؟ الحقيقة سؤال طيب علينا أن نتعلمه ويكثر ترداده في هذه الأيام. يصلي خلفك بارك الله فيك إن كان هناك شباب كبار هم أولى الناس بالصلاة خلفك مباشرة، ثم بعد ذلك يأتي النساء، زوجك وإخواتك أخواتك أو زوجات إخوانك وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك استغفر الله يصلي الكبار من أبنائك، ثم الصبيان، ثم النساء بعد ذلك بارك الله فيكم. يعني النساء يصلون في آخر الصفوف، وهذا هو المعهود في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهذه الهيئة في المسجد، فنحن في بيوتنا نصلي أيضا بهذه الهيئة. يصلي الرجل في القبلة، سيصلي بالناس إماما، أولاد كبار ما عنده يصلون خلفه، في صبيان بعد ذلك يصلون خلفهم، نساء يصلون خلف الصبيان كما هو كان الحال عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا أخونا محمد له سؤال آخر يقول فيه أنا معايا 1000 جنيه زكاة مال أريد أن أخرجها. قال في واحد قال لي لا تخرج شيئا من هذا المال لمن يشرب الدخان، لا تعطه وأعطيه حبوب. الحقيقة دي مسألة يعني تتفرع إلى أمور. طبعا الإنسان يعطي للزكاة مستحقيها وهي للمسلم، شارب الدخان مسلم من المسلمين، ولكن إن وجدت عنده سفة في التصرف، رجل يعني بحاجة إلى مال وبيته بحاجة إلى مال، ثم بعد ذلك يشرب الدخان، هذا يحتاج إلى أن يؤدب فيعطى الفقير اللي هو يعني يقدر هذه النعمة وهو أيضا في حاجة إليها. والفقراء اليوم ما أكثرهم، والفقراء اليوم ما أكثرهم، ولكن لو أعطيت لشارب الدخان هذا جائز، ولكن أحسنت أنت عندما قلت أعطيه حبوب. هنا المسألة أحتاج يعني أفصل فيها فقط، أقول يعني الحقيقة أهل العلم وهذا هو الذي يراه راجح أنهم يرون أن تخرج الزكاة من كل صنف على حدة، يعني زكاة المال تخرج زكاة مال، زكاة الحبوب تخرج زكاة حبوب، طيب لو ان فيه رجل عنده سفة في التصرف وعنده زوجة واولاد وبنات في البيت يحتاجون الى مال، لو اعطيناه زكاة شرب بها دخان او اتلفها فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، في مثل هذه الحالة لا حرج ان انت تشتري حبوب او متطلبات لأهل هذا البيت وتعطيهم إياها بارك الله فيك. الأخ عبد المنعم يقول خروج المذي في نهار رمضان لا يفطر به الصائم، يقول يعني في مقتبل عمره يعني أفطر أيام ولا يعرف هذه الأيام كيف يفعل. أنت اجتهد بارك الله تعالى بارك الله فيك في تقدير هذه الأيام، لأنك قادر على القضاء، ومن أفطر في رمضان لعذر أو حتى طبعا لعذر هو معذور، ولكن لغير عذر جريمة كبيرة الحقيقة الإفطار، ولكن هذا هو الذي وقع منه. على كل حال أن تجتهد قدر الاستطاعة في تحديد هذه الأيام، وتعامل مع ربك ومولاك سبحانه وتعالى بكرم وفضل. يعني مثلا لو أني أنت جلست 5 سنوات مثلا تفطر بعض الأيام في رمضان، قدرت قلت والله أفطرت 5 أيام ومر علي 5 أعوام أفطرتهم، يبقى 5 × 5 = 25، صم 30 يوما، صم 40 يوما لله تبارك وتعالى، وأكثر من النوافل والاستغفار والتوبة إلى ربك سبحانه وتعالى ومولاك. ودي مناسبة إن أنا أذكر من يستطيعون الصيام من الشباب والرجال والفتيات والنساء بضرورة الصيام، لأنه وللأسف الشديد البعض يتهاون في ذلك، والله يسول لهم الشيطان. يعني لا أعرف في نهار رمضان كيف يعني تطيب نفس من يشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويفطر في رمضان. أختنا أم أيمن جزاها الله خيرا تقول بأن زوجها لا يقدر على الصيام وهم يطعمون عن كل يوم مسكين، تقول هل نخرج ده كل يوم على حدة ولا يمكن أن نجمع كل هذا نجمع بين الأيام؟ كل هذا جائز بارك الله فيك، ولو لاحظت حال فقير وبحاجة إلى طعام كل يوم فلا حرج في مثل ذلك، يكون أفضل، ولكن كله جائز. يعني لو أن الإنسان أخرج عن كل يوم على حدة أفطر فيه وأطعم مسكينا الحمد لله، انتظر إلى نهاية الشهر وأفطر 30 شخصا بعدد أيام رمضان، هذا أيضا جائز في حقه. الأخ حسين يقول بأن معاشه قليل وعنده مبلغ في البوسطة، هل الفائدة حلال ولا لا؟ طبعا أفتى أهل العلم في دار الإفتاء المصرية هنا عندنا قبل سنوات، وأيضا الهيئات والمنظمات الإسلامية ودور الإفتاء رأوا بأن مثل هذه المعاملات معاملات ربوية، لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها، لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها. وعلى كل حال المال الخارج منها أنفقه في وجوه عامة للمسلمين، إلا إذا دعت الحاجة الضرورة القصوى وكنت لا تستطيع أن تعيش بدون أخذ شيء منه، فأرجو أن يكون هذا لك من باب الضرورة ولا تتجاوزه. أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. أخونا أحمد جاء السؤال أيضا، وأخونا حسين من المغرب كان يسأل عليه، وقلت له بأن في سؤال سأجيب عليه سيأتينا. يعني بيصلي في البيت الظهر، يقول زوجتي تصلي تقف خلفك بارك الله فيك، حكم شهادات الاستثمار الفائدة ثابتة فيها؟ هذه الشهادات وهذه المعاملات يا إخواني قد حسم الكلام فيها من عشرات السنين، وراء أهل العلم وهم بحور يعني في العلم، وطبعا المجامع الفقهية يعني في كثير من فتاواها ذكرت بأن هذه المعاملات لا تجوز ولا تصح، والعبد عليه أن يتحرى الحلال حتى يبارك له رب العباد سبحانه وتعالى فيه. أيضا أخونا أحمد يسأل، يقول أخته تجهز بنتها ف فهل أعطيها جزء من زكاة المال إن كانت بحاجة؟ إن كانت بحاجة يعني من أصحابي الحاجة بارك الله فيك لا حرج في ذلك، بل هي تعد منك زكاة لك تقبل منك، وأيضا صلة لرحمك بارك الله تبارك وتعالى فيك. أخونا أبو حسام يقول أنا عندي 4 أولاد فكيف أخرج الزكاة؟ احنا قلنا زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، أنت وزوجك طالما كانت موجودة وعندك 4 يبقى أنتم 6، يبقى أخرج عن كل فرد صاع يعني تقريبا حوالي 3 كيلو إلى ربع مثلا من الأرز أو القمح أو الشعير أو غير ذلك، وتجزئ عنك إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر معنا سؤال في هذا اللقاء، أختنا أمة الله تقول بأنها حامل في الشهر 7 ونزل عليها دم من أول رمضان، وأنا سألتها هل أنت تعرفين بلا شك دم الحيض؟ يعني ذكر بعض أهل العلم إلى أن الحامل قد تحيض، ولكن المرجع أو الفيصل في مثل ذلك خاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه بعدما تطور الطب وكثرت الأجهزة التي تكشف عن الحالات، جهاز السونار وغير ذلك، فليرجع في ذلك إلى الطبيب أو الطبيبة المسلمة وتأخذ بقولها إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الختام طيب أخونا فرج السلام عليكم.
الشيخ
تفضل.
الشيخ معايا؟
تفضل معك.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل يا أخي تفضل.
السلام ورحمة الله. يا شيخ عامل ايه؟
لو سمحت وطي التلفزيون شوية.
حاضر. هي زكاة الفطر كام السنة دي يا شيخ؟
نعم.
زكاة الفطر؟
ما تكلمت عنها كثيرا. أنا قلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنواع من الحبوب متوفرة بين الناس اليوم، وهو رأي أو قول أئمة المذاهب الثلاثة. يرى الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة، حددتها دار الإفتاء المصرية بحد أدنى 15 جنيها بارك الله فيك، فالذي سيخرج مال يخرج أقل القليل 15 جنيها. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل كل سنة حضرتك طيب.
أنت طيبة.
من فضلك أنا زوجي بيديني كل شهر مبلغ من المال، بيقولي ده صدقة جارية يعني بتطلع كل شهر في أوجه معينة يعني. وأنا أعلم إن إحنا علينا ديون، يعني مثلا مكملين الشهر فاستلفنا مثلا فلوس من الناس أو كده، فهل الأولى إن أنا أسد؟ هو ما بيرضاش إن أنا أسد الدين من الصدقة، وبيقولي طلعي الصدقة وربنا هيقضي عنا وأنا يعني ربنا هيكرم وهنسد حتى لو الشهر اللي جاي، فهل الأولى إن أنا من وراء أسد الدين اللي علينا والشهر الجاي أبقى أطلع الصدقة، ولا
أنا طبعا دي المسألة دي تحتاج يعني شيء حاطة من كيفية الحياة عندكم بارك الله فيك، وهذا لكم وليس لي، ولكني أنا أنصح بأن الإنسان في مثل هذه الحالة يتقلل في حياته ومعيشته حتى لا يستدين، ويستطيع أن ينفق أو يتصدق على الفقراء والمساكين. راجعي زوجك في ذلك، والأولى أن تسددوا ما عليكم من ديون، ثم بعد ذلك تخرجون ما فاض عن الحاجة في سبيل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه يعني راجع فيها الزوج وتوصلي إلى مثل ذلك. أنا أرى والله أعلم إن كنتم تعيشون على يعني تقلل من المعيشة، لا تنفقون ولا تتوسعين في النفقة الزائدة، إن كنتم بحاجة ضرورية إلى المال فأنتم أولى بذلك، لا تستدينوا، سددوا ديونكم ثم بعد ذلك تصدقوا بما فاض رب ورب العباد سبحانه وتعالى ييسر لنا ولكم ولجميع المسلمين الأحوال. وأسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يزيل عنا هذا البلاء والوباء بمنه وفضله، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.